شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج أخلاق اجتماعية، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. ولئن كنت في الحلقة الماضية أحدثكم عن النصيحة، عن تعريفها وعن حكمها وعن بعض فوائدها، فأنا اليوم محدثكم عن أمور ينبغي أن يراعيها الناصح. بداية، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل على منابر من نور يكونون عليها؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده وهم يمشون على الأرض نصحاء. رأيتم يا أيها الإخوة هذه المنزلة العالية للنصيحة؟ ولماذا نحن في برنامج أخلاق اجتماعية نريد أن نؤكد أن تفشو النصيحة بيننا حتى ننال هذه الرتبة العالية وحتى نسعد ونفلح وننجح أو وننجح؟ سبق في الحلقة الماضية بعض الفوائد التي ينالها الناس إذا فشت فيهم النصيحة، فبالنصيحة يرحمنا الله، وبالنصيحة ننجح ونفلح، وبالنصيحة يفشو الخير في المجتمع. اليوم أمور يجب أن يراعيها الناصح. يا ترى كل نصيحة مقبولة؟ كل نصيحة تؤتي أكلها وثمارها؟ هل كل نصيحة تلقى نفسا منشرحة للتلقي؟ أو أن هناك مهارات ينبغي على الناصح أن يتحلى بها؟ الحقيقة سأحدثكم عن بعض الأمور التي يجب أن يراعيها كل من أراد أن ينصح غيره. واسمحوا لي بداية أن أعرض عليكم صورتين اثنتين لنصيحتين. النصيحة الأولى صورتها إيجابية، والنصيحة الثانية صورتها سلبية. وانظروا في كل واحدة من هاتين الصورتين إلى ماذا فعل الناصح وماذا فعل المنصوح، وكيف قدمت النصيحة في أي قالب. أخرج الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اصطفوا صفوفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلون جماعة. معاوية بن الحكم السلمي يظهر بأن إسلامه جديد، وأن معرفته بموضوع الصلاة وبالأحكام الفقهية قليل. كان واقفا في الصلاة معهم، واحد من المصلين عطس، فمعاوية بن الحكم قال له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم. فقلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كأنه يقول عدمتني أمي، لماذا الناس ينظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. الشاهد هنا يا أيها الإخوة، فوالله ما نهرني وما ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، انتهى. إذن هذه الصورة أيها الإخوة، ورأيتم فيها إلى الناصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى النصيحة التي قدمت لهذا الرجل الذي أخطأ من الصحابة الكرام، وكيف استقبل المنصوح النصيحة بشكل إيجابي. فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه صورة. الآن صورة ثانية. جاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي قال رجل للرشيد، يعني لهارون الرشيد، يا أمير المؤمنين إني أريد أن أنصحك بعظة فيها الغلظة فاحتملها. يعني الرجل يقول أنا بين يدي نصيحة، لكن انتبه، هذه النصيحة شديدة قوية فيها قسوة وفيها غلظة، لذلك ثبت أركانك واحتمل. فقال له الرشيد كلا كلا، لا تنصحني، إن الله أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني. فقال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام إذ أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، انتهت. إذن هذه صورة سلبية للنصيحة، رجل ناصح يريد أن يؤدي النصيحة بأسلوب معين فيه قسوة وفيه جفاء وفيه غلظة، حي المنصوح قال له لا أنا أعتذر أرجوك، لا أريد نصيحتك البتة. إذن هل كل نصيحة مقبولة؟ هل كل نصيحة يستقبلها المنصوح بشكل جيد؟ أو أنه ينبغي علي وينبغي عليك أن نتحلى بشيء؟ لماذا نجحت النصيحة الأولى ولم تنجح الثانية؟ لماذا أتت النصيحة الأولى أكلها ولم تؤتي النصيحة الثانية أكلها؟ يجب على الناصح مراعاة أمور عشرة في نصحه. الأمر الأول الإخلاص لله تعالى. فأنت تنصح أخاك تقربا إلى الله تعالى وامتثالا لأمره واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنصحه لا تعاليا عليه ولا تشفيا منه ولا تظاهرا بعلمك ولا تباهيا بفضلك عليه، ومهما كان في قلبك من صدق والله سيظهر على لسانك وسيؤثر في قلوب من تنصحهم. ومن زمان قالوا النصيحة إذا خرجت من القلب استقرت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتعدى الآذان. هذا الإخلاص لله تعالى ونية التقرب إلى حضرة الله تعالى إذا كانت في قلبك ستنعكس على لسانك في نصيحتك، وستنعكس في المنصوح استجابة في قلبه. ومهما كان في القلب غش أو سوء فإنه سيظهر في فلتات اللسان، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أحيانا امرأة تنصح جارتها، ربما يكون لها هدف من هذه النصيحة، تنقيص هذه الجارة، أو إظهار خطأ هذه الجارة أمام الناس، أو إشعار هذه الجارة بأنها أعلم منها وأنها أفضل منها. هذا الذي يجول في القلب لا ريب بأنه سيظهر في فلتات اللسان. فإن كنت ناصحا فصحح نيتك لله تعالى، فإنه أكبر الأسباب للتأثير في قلوب من تنصحهم. الآن الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي على الناصح أن يراعيها، التأكد من صحة الأمر المنصوح به من الناحية الشرعية وغيرها. يعني لأن النصيحة أمانة يا أيها الإخوة، فقبل أن تنصح تأكد من مادتك العلمية التي ستقدمها لهؤلاء الناس، حتى لا تكون غاشا للمنصوح. قال الله تعالى واصفا سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا صالح عليه السلام عندما نصح كل منهما قومه، جعل يقول لهم وأنا لكم ناصح أمين. فإن كنت ناصحا فعليك بالصدق والأمانة. يعني أحيانا تكون نصيحة طبية، يكون مجموعة من الرجال جالسين، واحد منهم يشعر بألم في عضو من أعضاء جسمه، في صدره، في بطنه، في كليته، في رأسه، في أذنه، وإذا ببعض الجالسين يقدم النصائح الطبية، حتى إذا سألت عن هذا الرجل أنت طبيب؟ قال لا. طيب أنت صيدلاني؟ يقول لا. طيب أنت عندك خبرة ممارسات يعني في هذا الشيء؟ يقول لا، لكن هذا جرى يوما من الأيام معي. والأعجب منه رجل يخرج من جيبه ظرفا فيه دواء ويقول خذ هذا الدواء وأنت تشفى. أحيانا إنسان يكون جالسا في مجلس عام أو مجلس خاص، يتدارس مع أصحابه في مسألة فقهية مثلا، يقول حدث كذا وكذا وكذا، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ وإذا ببعض الناس الجالسين يقدمون الأحكام الفقهية بين حلال وحرام وجائز وغير جائز، ولئن سألت واحدا منهم أسبق لك أن قرأت كتاب فقه وتدربت وتتلمذت على أحد من العلماء في دراسته وتدريسه؟ يقول لا. إذن أنت كيف تنصح رجلا وأنت ما تملك المادة العلمية الصحيحة لهذا الأمر؟ قبل أن تنصح لابد أن تكون متأكدا من المادة التي ستقدمها لمن حولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. طبعا هذا إذا كان إذا كان هو لا يعلم، كان جاهلا، كان ناسيا، فما بالك إذا كان برجل يزور الحقائق 100%. يعني هو يعرف أن الطريق الصحيح من هنا لكنه يدله على طريق آخر، يعرف أن نجاحه وفلاحه وربحه في هذه السلعة لكنه يدله على سلعة أخرى، فهذا الحق أنه غاش، ومن غش فليس منا. وما كل شيء تسمعه يا أيها الأخ ممكن أن يكون صحيحا. يعني أحيانا بعض الأخوة يقول طيب أنا سمعت بهذا الكلام، ما كل شيء تسمعه ممكن أن يكون صحيحا، فحقق الأمر وتوثق منه ثم انصح أخاك بما تثق بصحته حتى تكون أمينا في النصيحة، فتؤثر النصيحة في قلب من تنصحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية في برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتحدث معكم عن النصيحة في أمور ينبغي على الناصح أن يراعيها في أثناء تقديمه لنصيحته، ذلك لأن النصيحة أحيانا تنجح وأحيانا لا تنجح. هناك بعض المهارات ينبغي على الناصح أن يتقنها حتى تصل النصيحة بالشكل المطلوب إلى المنصوح. الأمر الأول تصحيح النية لله تعالى، والأمر الثاني ينبغي على الناصح أن يكون واثقا وأكيدا من المادة المنصوح بها. قبل أن تنصح تأكد من صحة المعلومة التي تقدمها للمنصوح. الآن الأمر الثالث، اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للنصيحة. فالمرء ليس مستعدا دائما لسماع النصيحة في كل وقت أو في كل مكان، يعني أحيانا هناك حالات نفسية للإنسان ما يستطيع أن يتقبل فيها نصيحة، مثلا إذا كانت الحرارة مرتفعة وجو الغرفة ليس يعني مكيفا، وكانت في ساعة ظهيرة والرجل كان متعبا والآن عاد من عمله، من غير المناسب أبدا الآن أن تبدأه إذا لقيته بالنصيحة. الوقت ليس مناسبا، المكان ليس مناسبا، وما عليه إذا أردت أن تصحب أو أن تنصح إنسانا أن تصحبه في نزهة، أن تصطنع رحلة، فإذا كان في سرور، كان في راحة، كان في طمأنينة، كان في سكون، هناك مرت النصيحة مع كلامك. أتذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال مرة: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. يعني عبد الله بن عباس الآن هو طفل صغير، أركبه النبي صلى الله عليه وسلم، أردفه على ناقته خلفه. لا ريب يعني أنتم تذكروا أولادكم صغار، ألا يفرحون عندما يكونون معكم في المركبة؟ ركب عبد الله بن عباس وكان مسرورا لأنه يركب الآن على الناقة، وفضلا عن هذا هو يقف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منزلة أكبر، وكمان يعني هو يفرح فرحا كبيرا بهذا الشيء. الآن وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الناقة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات كذا وكذا وكذا. إذن اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للنصيحة له تأثير لا ريب في نجاعة ونجاح هذه النصيحة. يعني الآن الأطباء حتى في المعالجات الطبية، حتى في العمليات الجراحية، تجدون مثلا الأطباء يتسابقون لحجز غرف العمليات الجراحية في ساعات الصباح الباكر، لأن خلايا الجسم تكون في نشاط، الطاقة الحيوية لجسم المريض والطبيب في نشاط، إذا هناك قبول لتلقي هذا العلاج. النصيحة نوع من أنواع العلاج، نوع من أنواع الأدوية. اختيار الوقت المناسب، المكان المناسب للنصيحة له أثر الحقيقة في وقوع النصيحة في موقعها الصحيح. أحيانا تكون النصيحة مهمة جدا وتكون النصيحة صالحة جدا، لكن الوقت غير مناسب، لذلك تضيع أدراج الرياح. الأمر الرابع الذي يجب على الناصح أن يراعيه تحسس الجو النفسي المهيئ لسماع النصيحة. يعني أنت انظر في هذا الذي تريد أن تنصحه، هل حاله النفسي، هل وضعه النفسي الآن مقبول لأبذل له النصيحة أو أنه غير مقبول؟ إذا كان مقبولا افعل، إذا كان غير مقبول دعه وأرجئ إلى حالة نفسية أخرى. لابد من أن تهيئ جوا نفسيا مناسبا لمن تريد أن تنصحه، والناصح الفطن هو من اختار المكان المناسب والزمان المناسب والحالة النفسية المناسبة. يعني مرات إنسان يكون في شجار بين شخصين، ويكون كل منهما قد غضب واحمرت أوداجه وانتفخت أحداقه، ثم يأتي من يقف بينهما ويقول لكل واحد منهما: يا أخي صل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي وحد الله تعالى، يا أخي كذا وكذا. وإذا بهذا الغاضب يتكلم بكلام غير لائق أبدا على الإطلاق. المشكلة بأن هذا الذي قدم هذه النصيحة قدمها في جو نفسي غير صحيح أبدا، مشحون بالغضب، لماذا قلت هذه الكلمة في هذه الساعة؟ يعني من الأمور المفيدة أيها الإخوة أنك إذا أردتم أن تنصحوا واحدا من الناس، قدموا بين يدي نصيحتكم مثلا ابتسامة ضحكة، قل له طرفة من الطرف فيضحك، تنفتح أساريره، بعد ذلك ادخل الآن بنصيحتك، الله أعلم، تكون أدعى للقبول. ممكن أن تقدم بين يدي نصيحتك هدية من الهدايا، ممكن أن تدخل السرور عليه بشيء، ممكن أن تشعره بالمحبة والراحة حتى إذا ارتاح، إذن الآن قدم نصيحتك. يعني المراد في الأمر الرابع تحسس الجو النفسي المهيئ والمهيئ لسماع النصيحة. الآن الأمر الخامس من الأمور التي ينبغي على الناصح أن يراعيها، انتقاء الكلمات واستخدامها في مكانها المناسب. يعني انتبه جدا إلى الكلمة التي ستقدمها لهذا المنصوح، تخير الكلمات اللائقة، الكلمات المناسبة. لا تقل له مثلا أنت لا تعرف هذا الأمر لذلك أحببت أن أعلمك إياه. أنت بهذه الكلمة عندما قلت له أنت لا تعرف وأنا سأعلمك، يعني رسمت نفسك في موطن علو ورسمته في موطن دنو، ففي داخله سيتأثر من هذه الكلمة. ما رأيك لو قلت له ما شاء الله أنا رأيت معرفتك بهذا الأمر جيدة، هناك أمر إضافي أحب أن أقدمه بين يديك. أظن بأن هذه العبارة أفضل بكثير من هذه العبارة. لا تقل لها أنت أخطأت عندما تكلمت مع زوجك كذا وكذا وكذا، لكن قل أرى بأن هذه الكلمة أفضل من غيرها في التعامل مع الزوج. إذن الذكاء في انتقاء الكلمات ووضعها في مكانها المناسب، ولعلك تجد صيغة في النصيحة خارج عن إطار الكلمات والكلام، وإنما تختار طريقة معينة في التعبير عن نصحك. ذكروا مرة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكانا شابين شاهدا شيخا في مكان الوضوء لا يحسن الوضوء، رجلا طاعنا في السن ووضوءه ليس جيدا. الآن الحسن والحسين لاحظا الأمر، يريدان أن يعلما الرجل الوضوء. الآن ما هي الطريقة المناسبة؟ ما هي العبارات المناسبة؟ لو قال الحسن له يا عم أنت تخطئ في الوضوء تعال لأعلمك، طيب ما الحسن يعني بعمر ابنه سينزعج الرجل لن يقبل. لو قال سيدنا الحسين يا عم أنت وضوءك غير مقبول وأنا أعلمك الوضوء المقبول كمان، نفسيا لا يتقبل الرجل. انظروا أيها الإخوة ماذا خططا وماذا فعلا. جاء إلى الرجل وقال له يا عم أنا وأخي اختلفنا أينا يحسن الوضوء أكثر وقد اخترناك حكما. قال فجاء الحسن فتوضأ أمام الرجل وضوءا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى جاء الحسين وتوضأ أمامه وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الرجل الطاعن في السن الوضوءين علم أنه هو المقصود، قال والله لأنتما أحسن وضوء مني. إذن وصلت النصيحة ووصلت الرسالة باختيار الأسلوب والكلمة المناسبة، وهذا أمر مهم في الناصح حتى يهيئه في النصيحة. ترون أيها الإخوة إذن ليست النصيحة مجرد كلمة تخطر في بالك أنت تنطق بها، في آليات في وسائل حتى تصل النصيحة بالشكل المطلوب. الأمر السادس إظهار الحب والود للمنصوح قبل البدء بالنصيحة. ما عليه إذا نصح أحدنا أخاه قبل أن ينصحه قال له إني أحبك يا أخي، أو قال له إني أرغب لك من الخير ما أرغبه لنفسي. هذه الكلمة تفتح أسارير القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح صاحبا له أظهر وده وحبه إما بالأقوال وإما بالأفعال، فنراه حينا يمسح على رأس الصغير الذي يريد أن ينصحه، حينا يضع يده على كتفه يربت عليها، حينا يمسك بيد صاحبي إذا أراد أن ينصحه، حينا يضع كفه بين كفيه. قال مرة لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ قلت لبيك، قال إني أحبك. قال يا معاذ، فقال معاذ وأنا أحبك يا رسول الله. قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قال نعم. قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني هذه النصيحة لما سبقت بكلمة يا معاذ إني أحبك انفتحت أسارير معاذ وانفتح قلبه وانشرح لتلقي هذه النصيحة. الأمر السابع، يجب أن تكون النصيحة سرا لا جهرا، لأن من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علنا فقد شانه. الأمر الثامن، أشعر المنصوح بتقديرك لظروفه والتماسك العذر له. يعني لا تضيق على أحد، لا تضع أحدا في خانة ضيقة. قل له أنا أعلم بأن هذا العمل الذي خرج منك خرج سهوا، وعلى كل الأحوال لو فعلت كذا وكذا لكان أحسن. قل له الكلمة التي مرت لابد بأنها خرجت بدون إرادة منك. يعني التمس لأخيك ولو 70 عذرا. تاسعا وقبل الأخير، لا تحول النصيحة إلى جدال عقيم ومناقشة عدائية. أحيانا أنت تنصح إنسانا فيجادلك فيناقشك، يعني تشاهد بأن كأن الأمر صار لإظهار حجة أو إفحام خصم أو إظهار قوة جدل. إذا شعرت شيئا من هذا سيحدث لك أو للمنصوح فانسحب من هذه النصيحة، فلا تحول النصيحة إلى جدال عقيم لا يؤتي لا بثمرة ولا يؤتي بنتيجة أو لا يأتي بنتيجة. أما عاشرا وأخيرا وبها أختم، فادعو للمنصوح قبل النصح وبعده. ادعو لهذا الرجل الذي تنصحه قبل أن تذهب إليه، ادعو أن يفتح الله قلبه لفعل الخير. وإذا نصحته ومضيت اسأل الله عز وجل أن يملأ قلبه أيضا رضا عن حضرة الله تعالى والتزاما بهذا العمل الخير. يا أيها الإخوة، إذا قدمنا هذه الأمور العشرة في نصائحنا كانت نصائحنا أكثر إيجابية ومثمرة أكثر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجميل، نغدوك بيتي واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.